أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وأهله الطيبين الطاهرين. العناصر المشتركة في عملية الاستنباط: حجية القاطع، الأدلة المحرزة، الأصول العملية، حالات التعارض. نشرع في المقدمة التمهيدية في حجية القاطع. هذه الكلمة مؤلفة من كلمتين: الحجية والقاطع. أما معنى القاطع فواضح، فهو عبارة عن انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك. لكن ما هو معنى الحجية؟ للحجية ثلاثة معان. المعنى الأول هو المعنى المنطقي، والمعنى الثاني هو المعنى التكويني، والمعنى الثالث هو المعنى الأصولي. الحجية المنطقية يراد بها الكاشفية، فيقال مثلا: القطع حجة، أي أن القطع كاشف عن الواقع المجهول. والحجية التكوينية معناها، عليكم السلام ورحمة الله، معناها المحركية. فنقول مثلا: قطع العطشان بوجود الماء حجة عليه، بمعنى أن قطع العطشان بوجود الماء محرك له ودافع له نحو الماء. إذن الحجية المنطقية معناها الكاشفية، والحجية التكوينية معناها المحركية. ويوجد تلازم بين الانكشاف والتحرك، فإذا انكشف الواقع المجهول بدرجة لا يشوبها شك، درجة 100%، تحرك الإنسان قهران نحو ما قطع به. المعنى الثالث للحجية هو ما نحن فيه ونريد به، الحجية الأصولية. المراد بالحجية الأصولية هو عبارة عن جعل المنجزية والمعذرية. فإذا قيل هذا الأمر حجة في علم الأصول، يعني منجز معذر. والمراد بالمنجزية هو دخول التكليف في العهد وفي الذمة، والمراد بالمعذرية هو خروج التكليف عن الذمة وعن العهد. فلو قطعنا بثبوت تكليف معين، كما لو قطعنا بحرمة شرب العصير العنبي إذا غلا، فإن هذه الحرمة تدخل في عهدة المكلف وفي ذمته. فلو خالف وشرب العصير العنبي بعد أن غلا ولم يذهب ثلثا، استحق العقاب، لأن الحرمة قد تنجزت، يعني قد دخلت في ذمته وفي عهدته. وأما لو قطع بعدم التكليف كما لو قطع بأن الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، فنظر إلى الهلال ونحن على مشارف هلال شهر رمضان المبارك ولم يدعو، ثم انكشف في الواقع أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب من الواجبات، هل يستحق العقاب؟ يقولون لا يستحق العقاب، لأن القطع بعدم التكليف معذر للعبد. إذن عندنا احتجاج من المولى على العبد، وعندنا احتجاج من العبد على المولى. المنجزية تمثل احتجاج المولى على العبد فيما لو قطع العبد بالتكليف وخالف التكليف. المعذرية بالعكس تمثل احتجاج العبد على المولى فيما لو قطع العبد بعدم التكليف. واضح ان شاء الله الى هنا. بعد ان اتضحت هذه الامور نشرع في بيان بعض المطالب التي قررها السيد الشهيد رضوان الله عليه. يقول من المعلوم ان هناك مسلكين، المسلك الاول هو مسلك المشهور مسلك قبح العقاب بلا بيان، والمسلك الثاني هو مسلك حق الطاعة. فقد فرق السيد الشهيد رضوان الله عليه بين المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى وبين المولى العرفي وسائر الموالي، فقال المشهور ادعوا أن المولى الحقيقي والمولى العرفي سيان فيجب إطاعة أوامرهما في خصوص حالة القاطع فيما لو قطعت بتكليفهما، وأما لو ظننت أو احتملت فلا تجب إطاعتهما. لكن السيد الشهيد رضوان الله عليه قال هناك فرق بين المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى وبين المولى العرفي. المولى الحقيقي بمقتضى مولويته الحقيقية يمتد حق الطاعة ويتسع ليشمل الظن والشك والاحتمال فضلا عن القاع. إذا المسلك المشهور ضيق حق الطاعة للمولى الحقيقي، مسلك السيد الشهيد وسع حق الطاعة. واضح؟ إذن الحجية ليست مختصة بخصوص القطع، وإنما تمتد الحجية الأصولية لتشمل حالة القطع والظن والاحتمال، بل مطلق الانكشاف. هذا تعبير يجمعهم كلهم، اما انكشاف تام كما في القاطع واما انكشاف ناقص كما في الظن او الشك او الاحتمال. اذن الحجية لازمون لمطلق الانكشاف وليست لازمان لخصوص القاف. هذا الفارق الأساسي الأول بين السيد الشهيد وبين المشهور. المشهور جعل الحجية لازما للقطع فقط وفقط وليست بلازما للظن أو الشك أو الاحتمال. السيد الشهيد ادعى أن الحجية لازم لمطلق الانكشاف سواء كان هذا الانكشاف قطعيا او ظنيا او احتماليا. هذا الفارق الاساسي والجوهري، الفارق الاول. الفارق الثاني، ذهب المشهور اذا ان الحجية لازم ذاتي للقطع واللازم الذاتي لا يمكن أن ينفك عن ملزومه. إذا كانت الحجية لازم ذاتي للقاط يمكن أن تفكك بين القطع وحجيته؟ أبدا لا يمكن التفكيك. السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقاما أنكر ذلك، يقول الحجية ليست من لوازم القطع بما هو قاطع، الحجية من لوازم مطلق الانكشاف وليست من لوازم خصوص القاطع. واضح إن شاء الله. النقطة الثالثة والأساسية والجوهرية، بناء على مسلك المشهور، إذا كانت الحجية لازما ذاتيا للقاط فهذه الحجية منجزة أو معلقة؟ منجزة، ثابتة، غير معلقة على شيء، لأن اللازم الذاتي لا يمكن أن ينفك عن ملزومه، فالحجية القطع دائما منجزة، بمعنى أنه لا يمكن سلب الحجية عن القاطع، فحجية القطع منجزة دائما بناء على مسلك المشهور. واضح إن شاء الله. الآن نأتي إلى نظرية السيد الشهيد، يقول ملازمة الحجية لمطلق الانكشاف أو للقاطع ليست منجزة وإنما معلقة، هي معلقة على عدم ورود مؤمن من قبل الشارع، من قبل المولى، فالقطع حجة لكن حجيته ليست منجزة كما ادعى المشهور، بل معلقة على عدم ورود ترخيص جاد من المولى من الشارع المقدس، وبالتالي يقع الكلام في قسمين، القسم الأول حجية القطع، القسم الثاني حجية الشك أو الظن والاحتمال، يعني ما عدا القطع. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول كلا القسمين معلق وليس بمنجز، حجية القطع وحجية الاحتمال معلقة على عدم ورود ترخيص جاد. يبقى أن نبحث، هل يعقل ورود ترخيص جاد أو لا يعقل ورود ترخيص جاد؟ بالنسبة إلى الاحتمال الظن أو الشك أو الاحتمال، يعقل ورود الترخيص الجاد، والعقلاء لا يرون بأسا في ذلك. ما البأس في ذلك؟ نفس صاحب الحق والمولى يقول يجب عليك أن تمتثل كل ما تظن أو تشك أو تحتمله من تكاليفي إلا إذا نهيتك وقلت لك لا بأس عليك، ما تحتمله أو تظنه موسع عليك، لا يجب أن تلتزم به. إذا نفس صاحب الحق تنازل عن حقه، إذا المولى بنفسه أسقط حقه، ما المانع من ذلك؟ يمكن أن يمتثل المولى العبد هذا الترخيص الوارد من المولى أو لا يمكن؟ يمكنه ذلك. لكن بالنسبة إلى حجية القاط نقول حجية القاط معلقة على عدم ورود ترخيص من الشارع، لكن لا يعقل ورود ترخيص جاد من الشارع. إذا التفتوا إلى النقطة الأساسية، المشهور يقولون حجية القطع منجزة وليست معلقة، السيد الشهيد يقول حجية القطع معلقة وليست منجزة، لكن حجية القطع معلقة على عدم ورود ترخيص جاد، لكن لا يعقل ورود الترخيص الجاد، فيبقى القطع حجة دائما ومنجز دائما. إذن في النتيجة السيد الشهيد يلتقي المشهور، الحجية لا تنفك عن القاطع، لكن لماذا لا تنفك الحجية عن القاطع؟ المشهور يقولون لأن الحجية لازم ذاتي للقاضي. السيد الشهيد يقول لا تنفك الحجية عن القاضي، لا لأن الحجية لازم ذاتي للقاضي، بل لعدم معقولية ولعدم إمكان ورود ترخيص جاد من الشارع المقدس. واضح إن شاء الله الفارق الأساسي، معنى جاد معنى كذا يأتي تفصيله. نقرأ الآن هذا المقدار. حجية القطع، تقدم في الحلقة السابقة الثانية أن للمولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته، مولوية المولى الحقيقي، والمتيقن من ذلك من مولوية المولى هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القاط. ما معنى منجزية القاط؟ دخول التكاليف المقطوع بها في ذمة المكلف، هذا معنى المنجزية، دخول التكليف المقطوع به في ذمة المكلف. كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزمان، وهذا معنى معذرية القاض. ما هو معنى معذرية القاض؟ خروج التكليف المقطوع بعدمه من ذمة المكلف، هذا معنى أنه معذور، يعني ما قطع بعدمه لا يجب على أن يمتثله وهو خارج من ذمته، وهذا معنى معذرية القط. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية، يعني هنا في علم الأصول معنى الحجية المنجزية والمعذرية، دون علم المنطق الكاشفية، دون الجانب التكويني المحركية. وإن كان للقطع خصائص أربع كما تقدم ذلك حينما بينا رأي المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، أن القاط له إشراقة في النفس ونور، هذا أولا، له كاشفية، ثانيا يستتبع الجري العملي، ثالثا، وبينا هذه الأمور، والمنجزية والمعذرية رابعا. كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة شموله، شمول حق الطاعة للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا خلافا للمشهور، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا. ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف، هذا أول خلاف. ما هو موضوع المنجزية والمعذرية؟ ما هو موضوع الحجية؟ المشهور قالوا القاط بما هو قط حجة. السيد الشهيد يقول القاط حجة ليس بما هو قاط، بما هو مطلق انكشاف. ولذلك قال ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا، بنحو الاحتمال، هذا أقل الفروض، قد يكون قاط ظن احتمال لسعة دائرة حق الطاعة، فيه إشعار وتعريض أنه حق الطاعة واسع، المشهور ضيقوه وخصوه بخصوص القاطع، غير أن هذا الحق وهذا التنجيز، أي تنجيز يعني تنجيز مطلق الانكشاف، يتوقف على عدم حصول مؤمن يعني مرخص من قبل المولى نفسه، من يعني من قبل نفس صاحب حق المولوية في مخالفة ذلك التكليف. أما إذا رخص وأمنا فلا مانع، هذا الفارق الثاني. المشهور يرى أن حجية القطع منجزة، سيد الشهيد يرى أن حجية القطع ومطلق الانكشاف معلقة وليست منجزة، غاية ما في الأمر الشرط ما متحقق، هي معلقة على عدم ورود ترخيص جاد، والترخيص الجاد لا يعقل في موارد القطع، يعقل في موارد الشك والظن والاحتمال. وذلك يعني كيف يحصل المؤمن المرخص؟ وذلك بصدور ترخيص جاد منه من المولى. ما المراد بالترخيص الجاد؟ الترخيص القابل للمحركية. احيانا هناك ترخيص غير جاد، يعني لا يحرك العابد لا يحرك المكلف. المولى يرخص لكن العبد لا يتحرك، هذا يقال له ترخيص غير جاد. مثل شنو؟ لو كان العابد قاطع بماذا؟ افترض هو قاطع بوجوب الجمعة، انت تأتي وترخص وتقول يجوز لك تترك الجمعة، هذا الترخيص يحرك المكلف ما يحرك المكلف؟ هو يرى الواقع ان صلاة الجمعة واجبة فلا يتحرك، يعني لا يتحرك نحو الترخيص. واضح او لا؟ هذا يقال له ترخيص غير جاد. الترخيص الجاد هو الترخيص القابل للمحركية الذي يمكن ان يحرك العابد، ولذلك يقول ذلك بصدور ترخيص جاد منه من المولى في مخالفة التكليف المنكشف، إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه، هو نفس هذا صاحب حق الطاعة، قد رخص بصورة جادة في مخالفته، يعني في مخالفة التكليف. هو يقول لك ماذا؟ أنت القاطع والظن والشك والاحتمال كله حج عليك إلا إذا ورد ترخيص مني. واضح ولا؟ افترض هذا واحد صاحب شركة يقول إلى هذا الشايجي كل ما تحتمل إن أنا أريد أشرب شاي جيب شاي، كل ما تحتمل إلا إذا رخصت قلت لك اليوم لا تجيب لي شاي، ما المانع؟ أمر عرفي. الظن او الشك برغبة المدير في شرب الشاي منجزة، لكن هذه المنجزية معلقة على عدم ورود ترخيص جاد. واضح ولا؟ لكن لو قطع هذا الموظف قطع ان المدير يريد شاي، يعني حتى لو جو رخصوه قالوا له ماذا؟ ان المدير ما يريد يشرب شاي، يمتثل ما يمتثل؟ يرى الواقع انه فعلا يريد شاي. أما متى يتأتى للمولى أن يرخص، يعني متى يتأتى، يعني متى يمكن للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ فالجواب على ذلك نفرق بين التكاليف المنكشفة بنحو القاطع والتكاليف المنكشفة بغير القاطع. التكاليف المنكشفة بغير القاطع من ظننا وشكنا واحتمال معلقة على عدم ورود الترخيص الجاد، ويعقل ورود الترخيص الجاد. بينما التكاليف المنكشفة بنحو القاط معلقة على عدم ورود الترخيص الجاد، لكن لا يعقل ورود الترخيص الجاد. كيف لا يعقل؟ سنستدل فيما بعد إن شاء الله. قال فالجواب على ذلك أن هذا يتأتى، أن الترخيص يتأتى يعني يمكن للمولى بالنسبة إلى خصوص التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن دون القاط، بجعل حكم ظاهري ترخيصي في موردها، يعني في مورد التكاليف المنكشفة بالظن أو الاحتمال، مثل يجعل أصالة الطهاء أصالة الإباحة، يجعل أصالة ماذا البراء، يجعل أصالة الطهارة، يقول ماذا أنت كل ظن حجة في حقه، إذا ظنيت بالنجاسة حجة في حقك، ظنيت بالغصبية حجة في حقك، ظنيت بثبوت التكليف حجة في حقك، لكن هذا معلق على عدم ورود الترخيص. ما هو الترخيص؟ أصالة الإباحة ترفع المغصوبية، أصالة الطهارة ترفع ظنية النجاسة، أصالة البراءة ترفع ظنية ثبوت التكليف. واضح إن شاء الله. ولذلك قال كأصالة الإباحة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، والبراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وذلك ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري أصالة الإباحة والبراءة والتكليف المحتمل أو المظنون واقعا. يعني خب لماذا لا تنافي؟ بعد تقدم يا مولانا كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم واقعي فلا نعيد، وقلنا إن الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات الواقعية، من المبادئ الواقعية، حينما يتطلب كل نوع الحفاظ عليه بنحو يتنافى مع الحفاظ على النوع الآخر. فلو شخص المولى أنه إذا تزاحمت الأحكام الواقعية مع الظاهرية واختلطت ولم يشخص المكلف، قال له قدم الجانب الترخيصي على الجانب الإلزامي. يقول: وليس الترخيص لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا. يعني ماذا هزليا؟ يعني غير باعث، غير محرك. بل الترخيص الظاهري ماذا؟ محرك. شنو؟ هزلي في مقابل الجاد، والمراد بالجاد أنه قابل للمحركية، والهزلي أنه غير قابل للمحركية. الترخيص في مورد الظن أو الشك والاحتمال جاد وليس هزلي، يعني يمكن أن يحرك المكلف، بخلاف الترخيص في مورد القاطع فإنه هزلي وليس بجاد، يعني لا يمكن أن يحرك القاطع. بعد القاطع يعمل على مقتضى قطعه. وليس الترخيص الظاهري هنا في وين؟ يعني هنا يعني في مورد الظن أو احتمال هزليا، يعني غير محركين، بل المولى جاد فيه، يعني جاد في مورد الترخيص في مورد الظن او الاحتمال، يعني هو محرك ضمانا، يعني من اجل ضمان ما هو الاهم من الاغراض والمبادئ الواقعية. واما التكليف المنكشف بالقاطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته. لماذا؟ التفتوا جيدا، هذا مطلب جدا هام ولطيف وفي نفس الوقت ايضا ظريف. افترض ان هذا العبد قطع بتكليف من التكاليف. افترض ماذا؟ افترض انه قطع بحرمة أكل لحم الأرنب. إذا قطع معناته ماذا؟ أنه يرى أن في الواقع لحم الأرنب حرام، في صقع الواقع لحم الأرنب حرام. قطع المكلف بحرمة أكل لحم الأرنب، هنا حجية قطعه معلقة على عدم ورود ترخيص جاد. يبقى الكلام، هل يعقل ورود ترخيص جاد يعني محرك وباعث للمكلف او لا؟ الجواب لا يعقل. لماذا؟ التفتوا، يوجد شقان، والشق الاول له شقان. هذا الترخيص يا مولانا اما ان يكون ترخيصا واقعيا، واما ان يكون ترخيصا ظاهريا، ولا ثالث في البيت. واضح او لا؟ ملتفتين. قطعت بحرمة اكل لحم الارنب، ثم جاء ترخيص بجواز اكله، هذا الترخيص بجواز الاكل، اما ان يكون حكما واقعيا، واما ان يكون حكما ظاهريا، ولا ثالث في البيت. نأتي الآن على التقدير الأول. لو افترضنا أن الترخيص الوارد ترخيص واقعي، جيد، هذا الترخيص إما أن يصيب الواقع وفعلا ثابت في الواقع موجود ترخيص ولحم الأرنب في الواقع جائز أو لا، بعد لا ثالثة في البين أيضا. لو التزمنا وافترضنا أن الترخيص ثابت في الواقع، لازم اجتماع حكمين واقعيين متنافيين. الحكم الأول الحرمة الواقعية لأكل لحم الأرنب، الحكم الثاني الإباحة الواقعية لأكل لحم الأرنب. والإباحة تناقض ومضادة للحرمة. ملتفتين إلى هذا الشق أو لا؟ لأننا افترضنا أن الترخيص أولا واقعي وثانيا ثابت في الواقع، يعني في الواقع يوجد ترخيص، اجتمع الترخيص الواقعي والتحريم الواقعي، لزم اجتماع حكمان تكليفيان واقعيان متضادان، وهذا غير معقول. واضح ان شاء الله. قد تقول يا مولانا هو مقتدانا، ربما هذا الترخيص غير ثابت في الواقع، هذا الترخيص أخطأ الواقع. في الواقع أيضا يوجد تحريم واقعي، لا يوجد ترخيص واقعي. صحيح نحن نفترض الترخيص واقعيا، لكن هذا الترخيص قد يخطئ الواقع، قد يكون الواقع على غرار ما قطع به المكلف. إذا كان الواقع على غرار ما قطع به المكلف، في هذه الحالة بعد لا تشكل علي، يلزم اجتماع حكمان تكليفيان متناقضان. في الواقع طلع حكم واحد وهو القاض بحرمة أكل لحم الأرنب. واضح ولا؟ إن أشكلت أجبنا. وهو عندنا قطع من قبل المكلف، وهو القطع بحرمة أكل لحم الأرنب، وقد افترضنا ورود ترخيص واقعي، فالمكلف في عالم الظاهر يرى أن هذا الترخيص مناف عن ما قطع به، سواء هذا الترخيص وافق الواقع وفعلا في الواقع هناك ترخيص، أو لم يوافق الواقع وكان في الواقع ما موجود إلا ماذا؟ إلا الحرمة الواقعية. أنت مسلوبة على أي حال، هذا الترخيص مناف لنظر القاطع، القاطع يرى أن هذا الترخيص مناف لما قطع به، سواء كان هذا الترخيص موافق ومصيب للواقع أو مخالف وغير مصيب للواقع. واضح إن شاء الله؟ التفتنا؟ جيد. هذا تمام الكلام بناء على الشق الأول. لو افترضنا أن الترخيصات ترخيص واقعي وليس ظاهري، جيد. لو التزمنا أن الترخيص ترخيص ظاهري وليس بواقعي، قلنا هذا أصلا غير معقول. لماذا؟ لأن الترخيص الواقع يعني معناته حكم ظاهري، والحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشاك والقطع لا شك له، يرى أن الموضوع منتفين، القاطع لا يرى وجود للشك، وبالتالي لا مجال لجعل الحكم الظاهري. واضح؟ يلا أقرر المطلب باختصار ونطبق العبارة. خلاصة المطلب اللي أخذناه وفهرسته بالكامل هكذا: الحجية لازم لمطلق الانكشاف، وبالتالي هذه الحجية معلقة وليست منجزة، معلقة على عدم ورود ترخيص جاد من الشارع. الترخيص الجاد معقول في مورد الظن والشك والاحتمال، وغير معقول في مورد القاطع. لماذا نقول هكذا؟ لأن المكلف إذا قطع بالتكليف ثم ورد الترخيص، نقول هذا الترخيص إما واقعي وإما ظاهري. الترخيص الظاهري ليس بمعقول، لأن الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشاك. واضح أو لا؟ وما دام هو قاطع إذن لا شك، إذن انتفى احتمال الترخيص الظاهري. يبقى فرضية أن يكون الترخيص واقعي، نقول هذا الترخيص الواقعي إما أن يصيب الواقع وإما لا. فإذا أصاب الواقع صار عندنا ترخيص واقعي وحكم إلزامي واقعي، حرمة واقعية، لزم اجتماع حكمين متنافيين متضادين واقعيين، وهذا لا يمكن الالتزام به. إن التزمنا في الشق الثاني أنه ماذا؟ أن هذا الترخيص لم يصب الواقع، غير ثابت في الواقع، نقول أصاب الواقع أو لم يصب الواقع بحسب نظر القاطع هذا الترخيص مناف لقطعه، وبالتالي لا يمكن أن يتحرك نحو ذلك الترخيص، فهذا الترخيص غير جاد بالنسبة إلى القاطع، بل هو هزلي في حق القاطع. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: وأما التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته، يعني في مخالفة التكليف المنكشف بالقطع، لأن هذا الترخيص هذا الترخيص بالنسبة إلى التكليف المنكشف بالقطع، افترض هو قطع بحرمة أكل لحم الأرنب، هذا الترخيص يعني يجوز تأكل لحم الأرنب، إما حكم واقعي حقيقي وإما حكم ظاهري طريق إلى الواقع، وكلاهما مستحيل. والوجه في استحالة الأول أن يكون الترخيص حكم واقع حقيقي، هنا شقة. شق الأول: ألف، إنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع. لو فعلا في الواقع عندنا ترخيص وعندنا حرمة، لازم اجتماع ترخيص وحرمة في الواقع. واضح ولا؟ الشق الثاني: قد تقول لا، قد يكون هذا الترخيص غير ثابت في الواقع، أخطأ، ويلزم اجتماعهما، يعني اجتماع الحكمين الواقعيين الحقيقي المتنافيين لكن مو في الواقع في نظر القاطع، ويلزم اجتماعهما على اي حال، يعني على اي حال، يعني يعني سواء ثبت التكليف المقطوع في الواقع او لم يثبت، على اي حال. الشق الاول وارد في خصوص حالة ثبوت الحكم في الواقع، اما اذا ما ثبت في الواقع حكم واحد. المناقشة الثانية: ويلزم اجتماعهما، هذه بقى على اي حال، يعني سواء كان التكليف المقطوع ثابتا في الواقع او لا في نظر القاطع، لأنه القاطع يرى مقطوعه ثابتا دائما، فكيف يصدق بذلك؟ كيف يصدق بوجود هذا الترخيص؟ واضح. والوجه في استحالة الثاني أن يكون الترخيص حكم ظاهر طريقي، أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك ولا شك مع القاطع، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري. واضح. الآن فإذ لك مهمة، إشكال هام وجواب أهم، تفتوا جيدا. ماذا أشكلت على جعل الترخيص الظاهري؟ قلت ما أخذ في موضوعه الشك، هذه مجرد صياغة، مجرد اعتبار، لا تشكل علينا بأمور صياغية واعتبارية، دعنا نرجع إلى روح الحكم الظاهري. أحيانا روح الحكم الظاهري موجودة في هذا الترخيص وإن كان ما كان هناك شك. ما هي هذه الروح بناء على نظرية السيد الشهيد؟ ما هو الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري هو عبارة عن الخطاب الذي يعين الأهم من الملاكات الواقعية في مقام التزاحم الحفظي. بالتالي لو المولى وجد أن الناس تقطع واجد، ومن كثرة هذه القطوعات قد تقع في محاذير شرعية وقد يلزم العسر والحرج، فقال: أيها المكلفون لا تعملوا بقطوعاتكم، لأنني أريد أن أوسع عليكم. فالمولى لاحظ أهمية ملاك الإباحة وأهمية ملاك الحكم الترخيصي في مورد كثرة القطع، كما لو كان الشخص قطاعا، يعني كثيرا ما يقطع، مرطار صفه بجناحيه قطع، لا اليوم بصير زلزلة. واضح ولا؟ وبالتالي لاحظ المولى أنه في خصوص مورد كثير القطع يسلب الحجية، وروح الحكم الظاهري موجودة لولا روح الحكم الظاهري موجودة. الملاك الأهم هنا ملاك الترخيص، وهو مقدم على ملاك الإلزام الموجود في القاض. واضح ولا؟ السيد الشهيد لاحظ الجواب الفني، يقول صحيح ملاك الحكم الظاهري موجود، لكن هذا الترخيص غير جاد في حق المكلف. لماذا؟ لأن القاطع دائما يرى أن مقطوعه هو الواقع، وبالتالي إذا وجهت إليه خطاب الترخيص يرى أن خطاب الترخيص متوجه إلى غيره وليس متوجها إليه. الآن أنت إذا بمدرسة وتقول هكذا، الجماعة اللي جايبين 15 من 20 يجون الإدارة، إذا واحد جايب 15 هو قاطع أنه جايب 20 يروح الإدارة، يرى أن الخطاب موجه إلى غيره وليس موجها إليه. فهذا المكلف القاطع حتى لو جاء ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري، يرى أن هذا الترخيص ليس متوجها إليه وليس جادا في حقه، وإنما جاد في حق غيره. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وقد يناقش في هذه الاستحالة، استحالة جعل الترخيص الظاهري، بأن الحكم الظاهري كمصطلح يعني كصياغة وكاعتبار وتشريع متقوم بالشك، لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف. صحيح، هذا الشك ما يمكن بعد، إذا في قطع ما يوجد شك. لكن يقول السيد الشهيد: أنت لا تركز على الصياغة والاعتبار والتشريع، ركز على روح الحكم ومبادئ الحكم. ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا؟ هذا الترخيص يحمل روح الحكم الظاهري ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا، لا تسمي حكم ظاهري، لكن روح الحكم الظاهري موجودة فيه، لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري هي أنه خطاب يجعل في موارد اختلاف المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلف لها في عالم الظاهر لضمان الحفاظ، يجعل الملاك الآن لضمان الحفاظ على ما هو أهم منها من الأغراض الواقعية، من مبادئ الواقعية. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ، كثيرا ما يخطئون، وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص، هم ما يميزون أصلا بين مواقع التكليف ومواقع ثبوت الترخيص، فبالتالي يصير الدين عسر بعد، كله يقطعون ولازم يمتثلون. جيد. وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية، يعني الإباحة التي تقتضي أن يبيح المولى لعبيده، تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات، ملاكات الإباحة الاقتضائية. فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟ يعني حينئذ تكون ملاكات الإباحة الاقتضائية أقوى من ملاكات الأحكام الإلزامية. عبارة واضحة أو لا؟ والجواب على هذه المناقشة إن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية، هو الترخيص لماذا؟ بس لأن روح الحكم الظاهري موجودة، لو لكي يمتثل المكلف، لكي يمتثل المكلف. إن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص، يعني هذا الترخيص غير متوجه إليه، متوجه إلى غيره، فلا يمتثل هذا الترخيص، لأنه هذا القاطع يرى قطعه بالتكليف مصيبة، مصيب للواقع، إذا يرى قطع مخالف هو ليس بقاطع، دائما القاطع يرى أن قطعه مصيب، فهو بالنسبة إليه، يعني فهذا الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى القاطع بالتكليف ترخيص غير جاد، يعني غير جاد يعني ماذا؟ يعني غير محرك له، غير متوجه إليه، لا يوجب امتثاله، هزلي بالنسبة إليه، متوجه إلى الآخرين. وقد قلنا فيما سبق أن حق الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص الجاد في المخالفة. واضح إن شاء الله. أخذنا كل هذه الأمور، السيد الشهيد يلخص المطالب ثم بعد ذلك يبين نظرية المشهور، ويتلخص من ذلك يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.